بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رجعه. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم مرة أخرى في هذه الدورة التي نرجو من الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن ينفعنا وإياكم بها. وقد كنا في السنة الماضية شرحنا بعض أبواب كتاب التوحيد مع شرحه للشيخ السعدي القول السديد رحم الله الجميع، وصلنا فيما أحسب إلى باب ما جاء في الرقى والتمام، ليس كذلك؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به من العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
نعم، هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وصنيع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا كانت المسألة فيها تفصيل فإنه يجعل الباب عاما من غير حكم، يجعل الباب عاما من غير حكم. فهنا لم يقل الرقى والتمائم من الشرك، وإنما قال ما جاء في الرقى والتمائم، لأن المسألة فيها تفصيل وفيها أنواع. فقوله هنا ما جاء في الرقى والتمائم لم يقل من الشرك، وإنما قال ما جاء، كما قلنا لورود التفصيل في حكمها. أورد في ذلك حديث أبي بشير الأنصاري في الصحيح، وقول المؤلفين في الصحيح معناه إما أنه متفق عليه أو أنه في البخاري أو أنه في مسلم، فيقتصرون على قولهم في الصحيح. وعن أبي بشير الأنصاري وأبو بشير الأنصاري رضي الله عنه اختلف في اسمه فقيل قيس بن عبيد، قيل اسمه قيس ابن عبيد، لكن المحققين من أهل العلم قالوا إنه لا يوقف له على اسم صحيح، لا يوقف له على اسم صحيح، وهذا ما رجحه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن حجر. وابن حجر يقول لم يوقف على تعيينه. أورد فيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقطع التمائم المعلقة التي تكون من القلادة من الوتر. وهذا الوتر وهو وتر القوس كان إذا خلق، بمعنى أنه كان قديما من كثرة الاستعمال، يعلقونه على البهائم لإبعاد العين عنها أو غير ذلك من المقاصد. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. فهذا إذن فيه النهي عن تعليق التمائم. وذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا فيه بيان أن الرقى منها ما يكون شركا، وأن التمائم أيضا تكون شركا، والتولة كذلك من أنواع الشرك. وذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. حديث ابن مسعود السابق حديث رواه أحمد وأبو داود، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 2972 ورد في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه أن امرأة ابن مسعود كانت تذهب ليهودي يرقيها، ثم ذكر ابن مسعود هذا الحديث. وهذه القصة لا تصح، أن امرأة ابن مسعود كانت تذهب ليهودي يرقيها، فهذا ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى واستنكره. وأما حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا فقد رواه أحمد والترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب ببيان تفصيل التمائم والرقى والتولة. أما التمائم فبين أنه شيء يعلق على الأولاد من العين، وهذا الشيء يختلف، فبعضهم يعلقها من الأصداف، وبعضهم يستخدم شيئا من الذئب أو من النسر، أو يعلقون عظام الحيوانات أو غير ذلك، وهذه كلها شرك بالله، تعليق التمائم من أنواع الشرك. ثم ذكر بعد ذلك الخلاف فيما إذا كان المعلق من القرآن، إذا كانت هذه التميمة الموضوعة كانت آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال رخص فيها بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيها، لذلك يقول الشيخ حافظ رحمه الله في سلم الوصول: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. وتفصيل الخلاف في هذه المسألة أن تعليق التمائم من القرآن فيه قولين، أن تعليق التمائم من القرآن فيه قولين. القول الأول الجواز، قالوا بالجواز أنه مباح، وهذا يروى عن عائشة وكذلك عن محمد الباقر، وهو قول عبد الله بن عمرو ورواية عن أحمد، قالوا بالجواز. القول الثاني قالوا بالمنع والتحريم، وهذا قول عبد الله بن عكيم وعقبة بن عامر وابن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم، كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كالنخعي، ويروى أيضا عن ابن عباس، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد، اختارها كثير من أصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها كثير من أصحابه وجزم بصحتها المتأخرون، وجزم بها المتأخرون، وسيأتي ذكر بعض آثارهم في ذلك. والصحيح في هذه المسألة هو القول بالمنع، الصحيح هو القول بالمنع لثلاثة أوجه. الوجه الأول عموم النهي، فإذا نظرنا إلى الأحاديث التي ذكرها المؤلف قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، وهذا عام، وقوله الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذا عام. الوجه الثاني سد الذريعة، بمعنى إغلاق الباب أو إغلاق الطريق حتى لا يصل المسلم إلى تعليق أشياء ليست من القرآن، فيبدأ بتعليق القرآن ثم تتوسع المسألة إلى تعليق أشياء أخرى غير القرآن. والوجه الثالث في المنع عدم الامتهان حتى لا يمتهن القرآن، أنه إذا علق القرآن على الصبيان فإنهم يدخلون في أماكن النجاسات فيحصل الإهانة والامتهان للقرآن وللآيات. ثم قال: والرقى، وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وسبق عند المؤلف بيان معنى العين والحمى، العين من الحسد، والحمى هي لدغة ذوات السموم، لدغة ذوات السموم. فإذا الأصل في الرقى أنها ممنوعة إلا ما خصها الدليل، وقوله فقد رخص فيها رسول الله من العين والحمى يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد مضى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وهذا رواه مسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وقد ذكر أهل العلم أن الرقى تجوز بثلاثة شروط، أن الرقى جائزة بثلاثة شروط: الأول أن تكون من الكتاب والسنة أو دعاء ليس فيه محظور، وهذا في قوله لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. أما الرقى بغير ذلك فهذا لا يجوز ولا تكون رقية. فكثير من الناس يحدث من عنده ألفاظا يزعم أنها رقية للعقرب أو رقية للجن أو غير ذلك، فإذا دققت في هذه الألفاظ تجد فيها الشرك، وتجد فيها الاستعانة بغير الله، وتجد فيها دعاء غير الله من الجن أو غيرهم. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله أن النساخ للكتب قديما كانوا إذا كتبوا كتابا يكتبون على غلافه يا كبيكج، فذكر أن هذا موجود في عدد من الكتب المنسوخة، فهذه يضعونها على الكتاب حتى لا تأكله الأرض. وهذا لا شك أنه استعانة بغير الله، قد يكون هذا الاسم لجن أو شيطان أو غير ذلك. وأما الشرط الثاني فهو أن تكون باللغة العربية المفهومة، تكون باللغة العربية المفهومة. فإذا كانت الرقية بألفاظ وطلاسم غير معلومة المعنى فهي لا تجوز، مثل ما ذكرنا من قولهم يا كبيكج، هذه ألفاظ غير معلومة. كذلك ما يستخدمه السحرة من الطلاسم ومن العبارات التي لا معنى لها، وإنما هي استعانة بالجن ودعاء للشياطين. وأما الشرط الثالث فهو الاعتقاد أنها سبب لا تأثير لها إلا بإذن الله، اعتقاد أنها سبب لا تأثير لها إلا بإذن الله. وهذا أمر متحقق في جميع الأسباب المشروعة كالدواء وغيره من الأمور، فلا نعتقد أن السبب نفسه هو المؤثر، وإنما الأمر كله بيد الله. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاث كانت رقية جائزة. وسيأتي في كلام السعدي رحمه الله تعالى بيان ذلك. ثم قال رحمه الله والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، الرجل إلى امرأته، وهذا ضرب من السحر، نوع من أنواع السحر، وداخل في الصرف والعطف من أنواع السحر، صرف الزوجة أو الزوج عن شريكه أو تحبيب أحدهما إلى الآخر. وهذا من أكثر أنواع السحر انتشارا، لأنهم يزعمون أنه غرض حسن خصوصا في التحبيب، لكن الغاية لا تبرر الوسيلة، فما دامت الوسيلة محرمة فلا يجوز استخدامها. فمن فعل هذا السحر فإنه قد وقع في الكفر والشرك. ثم ذكر حديث أحمد عن رويفع، هو حديث صحيح، قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وهذا من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية بحيث أنهم يعقدون لحاهم ويربطونها، وهذا أمر محرم، ويفعله الآن الهندوس
وغيرهم أو تقلد وترا، هذا هو الشاهد من الحديث، أي وضع التمائم. وخص الوتر هنا لكثرة استخدامه عند أهل الجاهلية، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، وهذا من آداب الطهارة أنه ينهى عن الاستنجاء بروث الدابة، وكذلك الاستنجاء بالعظام، فهي من المنهيات ولا تستخدم في الطهارة. قال: فإن محمدا بريء منه. والبراءة هنا أو في الأحاديث تدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وهذا في تعريف الكبيرة أنها ما ذكر فيها وعيد أو حد أو براءة. وقد يصل الأمر إلى كون الذي تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله قد يصل إلى الشرك بالله. ثم ذكر أثر سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قال: رواه وكيع. وكذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة، هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ومعنى قول سعيد بن جبير كعدل رقبة لأنه أخرجه من الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد، حيث قطع هذه التميمة من الإنسان. ومعلوم أن استخدام الإنكار باليد يكون في من له قدرة، ولا يترتب على ذلك مفسدة. وله عن إبراهيم، أي لوكيع، عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وكذلك رواه أيضا ابن أبي شيبة، الأثر رواه أيضا ابن أبي شيبة، وفي لفظ عنه عن النخعي كذلك ورد لفظ: كان يكره المعاذة للصبيان. كان، أي إبراهيم النخعي، يكره المعاذة للصبيان، أي التميمة للصبيان من القرآن يتعوذ بها، ويقول: إنهم يدخلون بها الخلاء. كان يكره المعاذة للصبيان ويقول: إنهم يدخلون بها الخلاء. وهذا فيه بيان العلة في المنع من تعليق التمائم التي ذكرناه، وهو عدم ماذا؟ الامتهان. وكذلك ورد أثر، لأن الأثر الذي ذكره عن سعيد بن جبير فيه كما قلنا ليث بن أبي سليم، لكن صح عن سعيد بن جبير عند ابن أبي شيبة أيضا أن إنسانا يطوف بالبيت، صح عن سعيد بن جبير أن إنسانا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها، في عنقه خرزة فقطعها. وقول إبراهيم النخعي هنا كانوا يكرهون، يقصد به تلاميذ ابن مسعود، كانوا يكرهون يقصد به تلاميذ ابن مسعود، لأنه كما قلنا المسألة فيها خلاف، فالجزم بأنهم كانوا يكرهون أي ابن مسعود وتلاميذه رحمه الله تعالى ومن بعدهم كإبراهيم النخعي، كلهم من هذه المدرسة. فإذا لا يجوز تعليق التمائم من القرآن أو غير ذلك. ومن أمثلة هذا وهو منتشر وضع مصحف صغير في السيارة، فهذا من التمائم، يقصدون به الحفظ من المصائب فيضعون مصحفا في السيارة. فهذا كما أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إنه لا يجوز. وكذلك تعليق الآيات في البيوت أو كتابتها على الجدران، فهذا كله لا يجوز ولا ينبغي فعله، وخلاف هدي السلف. بعضهم إذا بنى بيتا كتب عليه ما شاء الله أو من شر حاسد إذا حسد، فهذا كله لا ينبغي فعله. نعم، نقرأ الشرح.
قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها، والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم. فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين، فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي إن شاء الله. ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع، ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم، ولأن الغالب على متعلقيها أنه لا يحترمها ويدخل فيها المواضع القذرة.
نعم، هذا هو التفصيل في التمائم. قال أن منها ما هو شرك أكبر إذا كانت التميمة فيها ماذا؟ استغاثة بغير الله أو دعاء غير الله أو الاستغاثة بالجن، فهذا كله يكون من باب الشرك الأكبر، وتكون من الشرك الأصغر إذا كانت فيها أسماء أو عبارات لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الوقوع في الاستغاثة بغير الله وهو الشرك. والنوع الثالث وهو الأمر أو النوع الذي وقع فيه الخلاف والصحيح عدم فعله، وهو تعليق التمائم من القرآن أو من الأحاديث أو من الأدعية. وذكر أسباب التحريم، قال لعدم ورودها عن الشارع، هذا ما ذكرناه أن النهي عام، ولكونها يتوسل بها إلى غيرها، وهذا السبب الذي ذكرناه وهو سد الذريعة. قال ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها، وهذا في عدم ماذا؟ الامتهان. وأما الرقى ففيها تفصيل أيضا.
فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي، لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها، بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه. وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا القمل من العباد. وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. فافهم هذا التفصيل، وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها.
نعم، هنا ذكر رحمه الله التفصيل في الرقى، هذا كما ذكرنا أنه قال باب ما جاء في الرقى لبيان أو لوجود التفصيل. فقال أولا أن الرقية إذا كانت بالشروط التي ذكرناها وكانت من القرآن أو السنة والكلام الحسن فإنها أمر مندوب في حق الراقي، يعني أمر يستحسن لأنه نفع لأخيك. الرقية إذا جئت مريضا فإنه من السنة أن ترقيه وأن تقرأ عليه وأن تضع يدك موضع الألم وتدعو له كما هو وارد في السنة، فهذا أمر مندوب للراقي. وأما المرقي عليه فالندب في حقه ألا يسأل الرقية، للحديث الذي سبق في أبواب مضت في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من شروطهم قال ماذا؟ ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية. فهنا لا تأتي وتطلب الرقية يا فلان اقرأ علي، فقد خرجت من هذا الفضل. وإنما إذا جاءك راق يرقي عليك فهنا الأمر حسن بالنسبة للراقي، وكذلك جائز بالنسبة إليك لأنك لم ماذا تطلبها، لأنك لم تطلبها، لأن طلبها فيه ضعف في توكل العبد ويقينه على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال في آخر الحديث ولا يسترقون، قال وعلى ربهم ماذا يتوكلون. فهذا هو الجامع للأمور أو للشروط التي هي 70,000. فمن فعل شيئا من هذه الأمور ففيه ضعف في توكل العبد ويقينه بربه، فلا ينبغي أن يسأل أحدا من الخلق. والأصل في السؤال أنه محرم كما يقول شيخ الإسلام تيمية، فلا يسأل إلا لضرورة، حتى ذكر شيخ الإسلام أن الصحابة كانوا من شدة عدم سؤالهم غيرهم كان إذا وقع صوت أحدهم وهو على دابته أوقف الدابة ونزل وأخذ صوته ولا يقول يا فلان أعطني صوتي. فإذا لا ينبغي الإكثار من سؤال الغير لا في رقية ولا في غيرها، بل أفضل الرقية هي رقية المرء لنفسه، لأنه يكون بها شديد التعلق بالله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد يقين الراقي بالرقية أو بأنها سبب ازداد نفع الرقية، ازداد نفعها. ثم مثل الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في سؤال الخلق أنه لا ينبغي سؤاله أن يدعو له، وهذا يقع كثير من الناس يا فلان ادعو الله لي، قال أن هذا لا ينبغي إلا إذا لحظ هذا السائل أمرا مهما وهو أن يقول له ادعو لي، من باب تذكيره بأن الدعاء للغير له فضل وسنة، ليس من باب أنه يطلب حاجة ويسأله لأجل الدعاء فقط له، وهذا من كمال التوحيد. قال بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي، لا يلحظ فقط مصلحة نفسه لأنه يستفيد من دعاء غيره له، وإنما يلحظ أنه ينفع هذا الداعي حيث أمره بتطبيق السنة وهي الدعاء للغير، وأيضا يلحظ بعد ذلك مصلحة نفسه. أما أن يلحظ ويسأل غيره الدعاء لأجل فقط مصلحة نفسه فهذا سؤال مرجوح وفيه ضعف في التوكل. يبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله، اكتب كلامه، كلام نفيس، يقول: ومن قال لغيره من الناس، ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا، ادعوا لي أو لنا، وقصده، انتبه إلى القصد، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، وينتفع هو أيضا بأمره، ويفعل ذلك المأمور به، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، أي كما أنك تدعوه إلى فعل خير من الخيرات أيضا تدعوه لدعاء الغير، لأن دعاء الغير أيضا خير. قال: فهو مقتد بالنبي، مؤتم به، فهو مقتد بالنبي مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح، ليس هذا من السؤال المرجوح. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، أي ما لاحظ مصلحة الداعي نفسه، قال: فهذا ليس من المقتدين بالرسول، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به، المؤتمين به في ذلك، بل هو من السؤال المرجوح، بل هو من السؤال المرجوح الذي تركه، الذي تركه إلى الرغبة إلى الله أفضل من الرغبة إلى المخلوق، الذي تركه إلى الرغبة إلى الله أفضل من الرغبة إلى المخلوق. فهذا كما قال السعدي من أسرار التوحيد، لا يلحظه إلا الذين دخلوا في التوكل على الله عز وجل وتعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء الأول في صفحة 193، الجزء الأول صفحة 193. فهذا الملحظ كما يقول السعدي لا يلحظه أو لا يوفق للتفقه فيه والعمل به إلا الكمل من العباد، فينبغي التنبه لهذا الأمر. ثم إنه مما يحسن التنبيه عليه في باب الرقية واستغلالها لعمل الدنيا أو للتكسب والتجارة، لا بأس أنك إن أعطيت أجرا على الرقية تأخذه، كما فعل الصحابة حين رقوا اللديغة سيد القوم، لكن كثيرا توسعوا في هذا الباب ففتحوا عيادات للقراءة وللرقية. هذا موجود عندكم؟ نعم. فهذا أمر لم يفعله السلف الصالح وليس من هديهم، بل هؤلاء أكثرهم أصبحوا أغنياء بعد أن فعلوا هذا الفعل، فظهر أن غرضهم فقط التكسب، وإنما هدي السلف أنه إذا جاءه مريض قرأ عليه من غير أن يخصص مكانا معينا لذلك، ويفتح عيادة ويكون الماء المقري عليه بكذا سعر، وكلما يعني يضعون شروط، كلما ازدادت القراءة يعني أقرأ لك سورة الفاتحة هذه 10,000، سورة البقرة هذه 100,000، فبعضهم هذا موجود يقول تريد قراءة مركزة أو قراءة على الماشي، مركزة سعرها أكثر، وبعضهم يأتي إلى السيارة الكبيرة للماء التي تحمل الماء فيفتحها من أعلى ويقرأ على هذا الماء كجملة، والناس من الصنبور يفتحون ويغتسلون. وأذكر أنه اتصل أحد الجزائريين على شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فكان يجادله في قضية فتح العيادة، فكان يقول له الشيخ ما فتحتها إلا للدنيا إلا للتكسب، لكن هم يسولون لأنفسهم أنهم يريدون الخير للناس، لكن الحقيقة هو التكسب، لو كان يريد الخير ما وضع هذه الأموال الطائلة وأهلك الفقراء المساكين. بل بعضهم يأتيه ويقول إذا ما أعطيتني فلوس ما أقرأ عليك. فإذا المقصد ماذا؟ هو الدنيا. وأذكر أن يتيما فقيرا ذهب مع يعني أمه أخذته إلى قارئ فقال أقرأ في اليوم بعشر دنانير، أدري كم تعدل عندكم هنا؟ ممكن 300,000 في اليوم عشرة، فأعطته هذا العشرة وهي مسكينة فقيرة وهذا المريض يتيم. فاليوم الآخر أيضا أعطته المبلغ وقرأ. اليوم الثالث جاءت وقالت والله ما عندي شيء، أنا امرأة يتيم أرملة وهذا يتيم ونحن فقراء وهو مريض، فرفض أن يقرأ وطرد هذا اليتيم. إذن المسألة مسألة تكسب. الشاهد أن هذا الجزائري يسأل الشيخ ربيع ويقول أريد نفع الناس، أريد إبعادهم عن السحرة، هذه حجة أيضا باطلة، أبعدوا الناس عن السحرة وجعلوا الناس تتعلق قلوبهم بهذا القارئ. فهؤلاء المرضى من أن يخرج إن حصل بسبب هذا الشفاء تعلق قلبه بماذا؟ بهذا القارئ، يقول فلان شفاني. فكان يجادله فقال الشيخ والله لا يفتح عياده إلا دجال من الدجاجلة. فهؤلاء أكثرهم لغرض التكسب. فأنا أنصح من عنده هذا الأمر أن يتركه لله. كان هناك مريض يذهب يقرأ عليه في بيته ويقرأ عليه في محله، أما تخصيص مثل هذه الأمور فخير الهدي هدي السلف الصالح. ما فعلوا هذا؟ هل سمعنا أن إماما من أئمة الإسلام فتح دارا للقراءة أو للرقية وهذا متوفر أو غير متوفر، بمقدورهم أو ليس بمقدورهم، والحاجة موجودة أو ليست بموجودة؟ نفس الأوضاع، مع هذا لم يفعلوا هذا الأمر. إذن ينبغي علينا الاقتداء وترك الابتداء. ثم بين رحمه الله النوع الثاني من أنواع الرقية، وهي التي فيها الدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، فهذا كله من الشرك الأكبر لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. فافهم هذا التفصيل وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد. المسائل،
فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم.
نعم هذا شرحها بيّنها.
الثانية تفسير الطولة.
نعم وضحها.
الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
نعم لما قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك من غير استثناء إلا ما ذكرنا تفصيله لورود الأدلة في ذلك. نعم.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك.
نعم إذن هي مستثناء.
الخامسة أن التميمة إن كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا.
نعم والصواب هو عدم تعليقها. نعم.
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك.
نعم وخصصها كما قلنا لكثرة وقوعه في الجاهلية. نعم.
السابعة الوعيد الشديد على من علق وترى.
هذا في قوله وكل إليه، كذلك قوله فإنه بريء أو براءة الرسول منه، هذا وعيد شديد. نعم.
الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
وهذا في قول سعيد أو في فعل سعيد بن جبير لما قطع التميمة من هذا الرجل. هذا قلنا أنه من باب الإنكار باليد، هذا راجع إلى القدرة وإلى المصلحة. يعني إذا كان سعيد مثل سعيد إمام عالم فالناس تقدره وتحترمه، فقطعه لهذه التميمة من هذا الرجل ليس فيه أي مفسدة. نعم، وقطعها يكون لابد أن تقطع من جسده وأيضا من قلبه، لا يكفي أن تقطعها من يده وقلبه متعلق بهذه التميمة، لابد فيها من التوضيح وأن هذا أمر لا يجوز وأنه محرم. وفعل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى لبيان أن هذا أمر محرم وأنه شرك.
التاسعة، أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.
مراده المقصود بقوله كانوا يكرهون، فإذا نظرنا إلى هذه الكلمة بمجردها قوله كانوا يكرهون نقول قد يقصد أن السلف الصالح كلهم كانوا يكرهون، لكن السلف وقع بينهم الخلاف في هذه المسألة، فقوله كانوا أي أصحاب ابن مسعود. نعم. باب الثاني.
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه.
نعم، قال رحمه الله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قوله من تبرك أي طلب البركة، طلب البركة، وطلب البركة لا يثبت أو لا يجوز إلا مما ثبت كونه سببا للبركة، مثل قراءة القرآن فإنه بركة، سورة البقرة قال بركة وأخذها بركة وتركها حسرة. وأما التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما كالقبر والصنم والمشاهد والقباب فهذا كله ليس بمشروع. ذكر قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قوله أفرأيتم أي هل نفعت أم ضرت، هل رأيتم هذه الآلهة هل حصل منها نفع أو ضر، وهذا إنكار، هذه الصيغة صيغة إنكار، والإنكار هنا عليهم لكونهم كانوا يعبدونها من دون الله، ومن أنواع عبادتها طلبهم منها البركة، ومن أنواع عبادتها طلبهم منها البركة. وأما اللات فقيل إنها كانت صخرة معظمة عند أهل الطائف، اللات صخرة كانت تعظمها الطائف قبيلة ثقيف. وقيل اللات رجلا كان يلت السويق أي يصنع الطعام للحجاج، رجلا كان يلت السويق فلما مات عكفوا على قبره وهذا رواه البخاري عن ابن عباس ولا منافاة بين القولين لأنهم عبدوا الصخرة وعبدوا القبر وأما العزى فهي شجرة كانت بين مكة والطائف وكانت تعظمها من؟ قريش، كما قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. وأما منات فهو صنم عند قديد، وقديد يعني موضع بين مكة والمدينة وهذه كانت للأوس والخزرج وخزاعة وخص هذه الثلاث بالذكر لشهرتها عند أهل الجاهلية وإلا فإن المعبودات والأصنام كثيرة، فإنه لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة جعل يطعن الأصنام برمحه، وكانت كم عددها؟ 360 صنما. كان يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وإنما خص هذه الثلاث كما يقول ابن كثير في التفسير لشهرتها عندهم. ثم ذكر حديثا: وهذه الثلاث اللات والعزى ورد في الحديث أن من علامات الساعة أنه يرجع الناس إلى عبادتها، كما في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي وهو الحارث ابن عوف، توفي سنة 68 للهجرة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، في غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، وهذا في بيان عذره أو عذرهم بقولهم تلك الكلمة. وهذا من حسن الحديث أنك تذكر عذرك فيما أخطأت فيه. وفيه أيضا فائدة أن غيرهم ممن تقدم في الإسلام لا يجهل هذا الحكم قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، والعكوف هو طول الإقامة، وينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم. فإذا كانت عبادة هؤلاء المشركين بالتعظيم والعكوف والتبرك فهذا يدل على أن طلب البركة من الأصنام أو الأشجار والأحجار ونحوها أمر شركي، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا من الرسول أن يجعل لهم سدرة أيضا يفعلون عندها ما يفعل أولئك المشركون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وفي رواية: سبحان الله. وهذا يفيد أنه عند التعجب أو الإنكار تستخدم هذا اللفظ، هذا كثير وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أكبر أو سبحان الله، إنها السنن أي إنها الطرق. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، فشبه مقالتهم بمقالة أولئك بجامع أنهم طلبوا أن يجعل لهم إله يتبركون به، أو بجامع أنهم طلبوا البركة من هذه الشجرة، فهذا يدل على أن هذا الفعل مثل فعل بني إسرائيل حين أله غير الله أو طلبوا تأليها غير الله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فتغيير الأسماء لا يغير الحقائق، سواء سموه بركة أو محبة في الصالحين لا يغير الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بين أن حقيقة هذا الفعل هو حقيقة قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الأمة ستسير على سنن اليهود والنصارى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا من باب الفرضية ويدل على شدة التقليد ومتابعة المشركين. وقوله سنن بضم السين هذا لفظ جمع، أي لتركبن طرقهم ومناهجهم، وأما بالفتح سنن فهو على الإفراد أي لتركبن طريقهم، فبالضم على الجمع وبالفتح على الإفراد. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة هو بيان أن أعظم الأمور هو الدعوة للتوحيد، وهذا فيه رد على الأحزاب البدعية كالإخوان والتبليغ وغيرهم ممن لا يدعو إلى توحيد الله ولا يهتم به، ويقولون هو يفرق بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو في الجهاد، ومعلوم أن الجهاد يحتاج إلى عدد، فلم يقل إن الدعوة إلى التوحيد تفرق الناس أو أنني أترك إنكار هذا المنكر إلى أن نرجع، وإنما مباشرة أنكر هذا المنكر وأنكر الشرك وشدد في الإنكار عليه. هذا يدل على أن أهم الأمور هو التوحيد، لأن الجهاد وسيلة وليس غاية، الجهاد وسيلة والغاية هي ماذا؟ إعلاء كلمة الله، إقامة الدين، هذه هي الغاية. أما الجهاد لمجرد الجهاد من غير نظر إلى عقائد المجاهدين والدعوة إلى التوحيد فهذا ليس بجهاد صحيح. فلو مات هذا المجاهد على الشرك لما نفعه جهاده، وهذا ظاهر في الجهاد المزعوم للإخوان المسلمين أو غيرهم أنهم لا يدعون إلى التوحيد، بل يرون أنه لا ينبغي الدعوة إلى التوحيد في الجهاد لأنه يفرق بزعمهم، لأن معسكرهم وجيشهم خليط من الصوفية والمشركين، فتجد بعضهم يجاهد وهو معلق للتمائم وغيرها ويدعو غير الله. بل إن النصر لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالتوحيد. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الأخنائية لما ذكر دخول التتاري على المسلمين في الشام، قال كانوا ينادون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فقال ستهزمون، لأن النصر لا يكون إلا بالتوحيد. فلما بث روح التوحيد في المجاهدين وحثهم على إخلاص الدين لله والتوكل على الله، قال بعد ذلك ستنصرون. فقال قل إن شاء الله، قال تحقيقا لا تعليقا، لأن هذا وعد الله، تنصر الله ينصركم. أما أنكم لا تنصروا الله وتفعلون الشرك فهنا لا يحصل لكم النصر. فهذه فائدة عظيمة من هذا الحديث. نعم، نقرأ الشرح.
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين. فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم.
بمعنى أن التبرك في بدايته بهذه الأشجار يكون من الشرك الأصغر، لكن إن تدرج به هذا الأمر فاعتقد بهذه الأشجار أنها تنفع وتضر، فهنا ينتقل إلى الشرك الأكبر. نعم.
وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه،
أي التعريف عليه.
وهذا عام في كل شيء، حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة.
نعم، بمعنى أنه حتى البقع الفاضلة فإننا لا نعتقد أنها تنفع وتضر، أنها تملك البركة بنفسها، بل إننا نفعل معها الأمر المشروع، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه عن الحجر: لو أعلم أنك ماذا؟ نعم، لما قبلتك، ولكن اقتداء. أنه يعلم أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، لكن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قبله. وكذلك الركن اليماني فإنه يقبله أو يلمسه، فإنه يلمسه بيده من غير تقبيل، هذا هو السنة، بخلاف الحجر الأسود فإنه يسن تقبيله. فهنا اللمس من باب الاقتداء، من باب ماذا؟ الاقتداء. وأما المواضع الأخرى كبيت المقدس وغيره فإنه ليس فيها شيء من السنن. فهنا يأتي الرد على هؤلاء حين يقولون أننا نقبل القبور والأضرحة والمشاهد كما أننا نقبل ماذا؟ الحجر الأسود. فالفرق أننا نعتقد أن الحجر الأسود لا ينفع ولا يضر، وهؤلاء يعتقدون أن القبور تنفع وتضر. والفرق أيضا أن الحجر الأسود تقبيله وارد في السنة، أما تلك فقد ورد النهي عن الغلو مطلقا. نعم.
وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة، فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له. فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد، ودعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد.
نعم، إذن الفرق بينهما واضح، تقبيلنا للحجر الأسود تأليه لله سبحانه وتعالى، لأننا ما قبلناه إلا طاعة لله، أما أولئك تأليههم وتقبيلهم للأضرحة وغير ذلك فهذه تأليه لهذه الأضرحة ولهذه القباب ولهذه القبور، فهناك فرق بينهما، فيجب علينا أن نسير على المواضع الشرعية ولا نتجاوز المواطن الشرعية. وهنا أيضا مسألة مهمة، وهو نحو هذه المسألة، وهي نحو هذه المسألة وهي قياسهم جواز التبرك بالصالحين بتبرك الصحابة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي كثير في المؤلفات وفي شروح الحديث، ووارد أيضا في شرح النووي لصحيح مسلم، تجد أنه يقع في الزلل في هذه المسألة، وهي التبرك بالصالحين. فكلما جاء حديث فيه التبرك بالرسول استدلوا به على جواز التبرك بماذا؟ بالصالحين. والجواب أو الرد عليهم من أربعة أوجه: الرد على من جوز التبرك بالصالحين، الرد على من جوز التبرك بالصالحين بتبرك الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح الشبهة؟ الجواب الأول: عدم المقارنة فضلا عن المساواة مع النبي، عدم المقارنة فضلا عن المساواة مع النبي. فإذا جعلنا الدليل واحد سوينا بين الصالحين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يجوز. الجواب الثاني: عدم تحقق الصلاح، لأنه غيب وأمر قلبي. عدم تحقق الصلاح لأنه غيب وأمر قلبي. ففي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الجزم بالصلاح، وأما الصالحين الآخرين فلا يمكن الجزم بصلاحهم، خصوصا المتأخرين، أي ممن لم يأتي النص بالشهادة لهم. فإذا رأينا رجلا صالحا هل نعلم ما في قلبه من الصلاح؟ قد يكون ظاهره الصلاح وباطنه ماذا؟ النفاق. أو قد يكون إذا ما خلا بمحارم الله انتهكها. فهنا أيضا فارق في قضية القياس، في النبي الجزم بالصلاح وفي غيره لا نجزم بالصلاح إلا ما شهد له النص بالصلاح أو كما في حال الصحابة. الأمر الثالث: عدم فعل الصحابة والتابعين مع من يقطع بصلاحه، عدم فعل الصحابة والتابعين مع من يقطع بصلاحه كأبي بكر وعمر مثلا. لا شك أننا نشهد أنهم صالحين، لكن وجود الصلاح وتيقنه عند هؤلاء، هل تبرك بهم الصحابة؟ هل تبرك بهم الصحابة والتابعون؟ لا. الأمر الرابع: أن فيه فتنة لمن فعل معه هذا، أن فيه فتنة لمن فعل معه هذا، فيدخل في قلبه العجب والتكبر والرياء. وهذا ظاهر، تجد الصوفية الذين يتبرك بهم تجد عندهم صفة الكبر على مريديه، فيأتون يقبلون يديه ويقبلون قدميه ويدوس عليهم ويهينهم، كله من باب التكبر. فتجد هؤلاء الصوفية من المريدين عندهم من الذلة الأمر الكثير. بسبب ماذا؟ بسبب هذا التبرك بالصالحين في زعمهم، فتحصل عند التلاميذ أو المريدين الذلة، وعند شيخهم شيخ الطريقة تجد عنده الكبر والعجب والرياء. فهذه الأمور الأربع فيها الرد على من جوز التبرك بالصالحين بقضية التبرك، تبرك الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تبرك الصحابة بالرسول أمر وارد، فكانوا يتبركون بوضوئه وبنخامه عليه الصلاة والسلام وبشعره وغير ذلك. وأما ما هو مشهور الآن ونسمعه، وهو وجود شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم يزعم وجود عمامته أو سيفه أو غير ذلك من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقولون أنه موجود في تركيا أو غير ذلك، فهذا كله مما لا يجوز القطع به لعدم وجود الإسناد إليه، وهذا ما ذكره أهل العلم كالشيخ الألباني وغيرهم أن هذا لا يقطع بصحته. وهذا نراه في المواقع والأخبار وغيرها، والصور تنتشر، صورة نعال رسول الله وصورة عمامته وصورة شعره وغير ذلك، هذا مما لا يقطع به ولا يجوز التبرك به لعدم وجود الدليل واتصال السند فيه. فقد يكون شعر رجل آخر أو سلاح آخر، فهذا لا يمكن الجزم به. قال فيه مسائل.
نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم.
نعم، في اللات والعزة.
الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوا.
نعم، سورة الطلب حين طلبوا التبرك فسميت تألها. نعم.
الثالثة قولهم لم يفعلوا،
معنى أنهم لما أنكر عليهم الرسول لم يفعلوا، لذلك لم يكفروا، أنهم كانوا حدث عهد بكفر، فلو أنهم فعلوا بعد تنبيه الرسول لهم لوقعوا في الكفر، لكن لما نبههم الرسول تركوا ولم يفعلوا فلم يقع منهم الكفر. وهذا فيه رد كما في كشف الشبهات على من قال: كيف تكفروننا الذين يطوفون بالقبور، والرسول ما كفر من سأل التبرك بالشجر؟ فالجواب ماذا؟ أن هؤلاء ما فعلوا، فلو فعلوا لوقع عليهم الحكم، وأما أنتم فقد ماذا؟ فعلتم فوقع عليكم الحكم. نعم.
الرابع كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
وهذه حجة كثير من ممن يقع في الشرك ومحبة الله، ويعتقدون أن هذا الأمر يحبه الله أو محبة الرسول، وإنما محبة الله والرسول هي بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم.
الخامسة أنهم إذا جاهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل،
بمعنى أنه إذا وقع هذا الأمر ممن كان مع الرسول في الجهاد فغيرهم من باب أولى، أنه يقع منه الشرك، وهذا يعطينا الخوف. نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
نعم، وهؤلاء الصحابة لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، فكيف تساوون كما قلنا تساوون أنفسكم بهؤلاء الصحابة. نعم.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها سنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
نعم، غلظ الأمر بهذه الثلاث: الأول بالتكبير حين كبر فقال الله أكبر، الثاني في قوله إنها السنن، والثالث في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا كله، هذه المسائل في الرد على من قال إننا لا نكفر لكون هؤلاء ما كفروا.
الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها.
نعم.
التاسع أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع وقته وخفائه على أولئك،
مع دقته.
دقته
عندك إيش؟
وقته.
مع دقته وخفائه على أولئك،
مع دقته وخفائه على أولئك،
يعني بمعنى أن هذا الفعل الذي فعلوه ينافي لا إله إلا الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله مثل قول أولئك قالوا اجعل لنا إلها، فدل على أن هذا الأمر ينافي لا إله إلا الله. نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة،
في قوله والذي نفسي بيده، فالحلف هنا يدل على أن هذا الأمر فيه مصلحة عظيمة. نعم.
الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
نعم، في طلبهم التبرك هذا من باب الشرك الأصغر، لأنه في وسيلة إلى الاعتقاد في هذه الأشجار والأحجار. نعم.
الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
نعم، فيه بيان أن هذا الأمر معلوم عند الصحابة، لكن لكون هؤلاء دخلوا حديثا في الإسلام جهلوا هذا الأمر. نعم.
الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره.
نعم، ورد عن بعض أهل العلم كراهية التكبير عند التعجب، وهذا ليس بصحيح، بل وردت السنة في ذلك. لذلك بوب البخاري رحمه الله باب التكبير والتسبيح عند التعجب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب. وهذا وارد في السنة حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، ثم قال نصف أهل الجنة فكبروا، ثم قال ثلث أهل الجنة فكبروا، ثم قال نصف أهل الجنة فكبروا، وكما في هذا الحديث. نعم.
الرابعة عشرة سد الذرائع.
نعم، وهذه قاعدة مهمة، ومن أدلة هذه القواعد أو قاعدة هذا الحديث، سد الذريعة ببدايته وهو التبرك الشرك الأصغر إلى أن يدخل في التعظيم والتأليه. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
نعم، فكل أمر اختص بأهل الجاهلية أو بالنصارى أو باليهود فإنه لا يجوز التشبه بهم. وشيخ الإسلام له كتاب مسائل الجاهلية مما اختص به أهل الجاهلية. نعم.
السادسة عشر الغضب عند التعليم.
هذا في التكبير لما كبر. نعم.
السابعة عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن،
أي أنها هذا هو تقليد أهل الكتاب، هذه القاعدة أن هذه الأخطاء كلها تقع من تقليد أهل الكتاب.
الثامنة عشر أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
نعم، حين قال لتركبن سنن من كان قبلكم، وهذا وقع في الأمم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عبدت القبور والقباب والأضرحة والمشاهد، فهذا كله علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا،
فإنه قاله لنا، بمعنى أن ذم اليهود والنصارى في الكتاب بأفعال معينة، ليس المقصود فقط ذمهم، وإنما المقصود مع ذمهم وعدم اتباعهم وعدم تقليدهم. نعم.
العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
نعم، أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي أن العبادات مبناها على التوقيف على الدليل، وذلك في قولهم اجعل لنا إله، سألوا الأمر من الرسول، فهذا متقرر عندهم أن العبادة لا تكون إلا حتى يأتي ماذا؟ الأمر بها. وهذا فيه مسائل القبر، من ربك حين يعني يسألون العبادة لله، ومن نبيك حين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبارهم بالغيب، وما دينك من قولهم اجعل لنا إلها، يريدون التدين. نعم.
الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
نعم، تقليد الكفار عموما مذمومة، سواء كانت سنة المشركين وكذلك كانت سواء كانت سنة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم.
الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
وهذه فائدة نفيسة من هذا الإمام رحمه الله، في بيان أن الذي ينتقل من الكفر إلى الإيمان قد يكون في قلبه شيء من آثار ذلك الكفر، وأيضا نقيس عليه من انتقل من البدعة إلى ماذا؟ إلى السنة. فهذا نمهله وننظر في حاله. البلاء يقع حين يكون إنسان مشهور بالبدعة ثم بعد ذلك يرجع إلى السنة في الظاهر، فيأتي الناس يصدرونه ويظهرونه، وهذا خطأ. وإنما لا بد من التمهل في حاله والنظر في أمره. وهذا هو منهج السلف في توبة المبتدع. فقد ورد عن الإمام أحمد وغيره أنه قال يمهل سنة أو سنتين، والمقصود أنه يمهل حتى يستوثق من أمره وتظهر صدق توبته ورجوعه. وهذا كما في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ضرب صبيغ حين كان يتتبع المتشابه، ونفاه إلى البصرة وأمر الناس بهجره سنة كاملة، مع أنه أظهر التوبة لمن؟ لعمر. قال إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد أن يذهب الذي في رأسي فقد ذهب. هنا أظهر التوبة. مع هذا عمر بن الخطاب جعل سدا وأمانا للأمة من ضرره، لم يقل إنه تاب خلاص نتركه ونجعله يدرس ونجعله نصدره، وإنما لا بد من التمهل في حاله. فالبدعة تقع ويبقى في القلب منها شيء، كما في توبة أبي الحسن الأشعري قالوا أنه بقيت عنده بعض المسائل أخطأ فيها لتأثره بالاعتزال. فلا بد من التمهل في حال المخالفين. وجاء أحد الجهمية في مجلس عبد الله بن المبارك رحمه الله، فنظر إليه عبد الله فقال ما جاء بهذا الرجل، يعرف أنه من الجهمية. فقالوا له إنه قد تاب. فقال ابن المبارك رحمه الله لا، حتى يظهر من توبته ما أظهر من بدعته. هذا كقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لا يكفي لرجل أن يكون داعية في الابتداع ثم يدخل في السنة ونمكنه، حتى يظهر من توبته ما أظهر من بدعته، حتى يظهر من السنة ما أظهر من البدعة. لأن كثير من أهل البدع يدخل في أهل السنة لغرض ماذا؟ إفسادهم. هذا أمثلته كثير في التاريخ، مثل ابن سبأ وغيره، يدخلون في الإسلام أو في السنة لغرض ماذا؟ الإفساد، مكيدة. ينبغي التنبه لهذا الأمر. من الأمثلة على ذلك أن رجلا في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة قبل الشيخ بن باز وشيخ الشيخ بن باز، رجلا كتب كتابا اسمه أبو طالب مؤمن قريش، وهذا يقول به بعض المتكلمين أن أبا طالب لا زال على أو مات مسلما ومؤمنا، وهذا يخالف النصوص الصريحة الصحيحة الواضحة، بل هو من أهل النار وأخف من أهل النار عذابا كما ورد في الحديث. فعرض هذا الأمر على الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، فاستدعي هذا الرجل فأظهر توبته، فأمر الشيخ محمد بن إبراهيم بأمور حكم عليه. قال يجلد 1000 جلدة ويصادر كتابه ويكتب كتابا يرد به على كتابه، وهذا في قوله حتى يظهر في من بدعته، حتى يظهر من سنة ما أظهر من البدعة، يرد على نفسه ويكتب كتابا. يقال أنه كتب في ذلك كتاب ورد فيه على هذا القول. هذا القول مشهور عن الرافضة أنهم يقولون به أن أبا طالب مؤمن ولم يكن كافرا. إذن هذه القاعدة العظيمة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، عبارة جميلة ونفيسة ويجب أن ينتبه لها. نعم وبه نختم هذا الدرس والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا بعض الأسئلة يا أخوة نترك بعضها إلى الدرس القادم، لكن أنا أوصي ما دام أن الشيخ عبيد موجود في هذه الدورة لا يفتى ومالك في المدينة، فالأسئلة توجه إلى شيخنا حفظه الله فهو شيخنا ومربينا واستفدنا من علمه، فإن كان هناك سؤال أو إشكال يوجه إلى شيخنا بارك الله فيكم.